الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هناك سؤال سأل في بعض الأخوة عن مسألة ذكرناها في كتاب الحج، نعلق الآن عليها تعليق يعني يسير، ثم غدا إن شاء الله نزيدها توضيحا في درس البخاري، وهي مسألة الطيب. قلنا لكم بأن تطيب الثوب، ثوب ثياب الإحرام، ممنوعة، ويجب على من طيب ثياب الإحرام أن يغسلها. ثم قلنا لكم أنه لا مانع عند إحرامك، يعني قبل أن تدخل في الإحرام، قبل أن تدخل في الإحرام لا مانع بعدما تغتسل، أو أن السنة جاءت بأن تتطيب، السنة جاءت بأن تضع الطيب بعد الاغتسال وقبل الدخول في الإحرام، قبل الدخول في النسك. ثم قلنا لكم بأن أهل العلم اختلفوا في استدامة الطيب، هذه الكلمة التي أشكلت على بعض الناس، استدامة الطيب، يعني هذا الطيب الذي أنت وضعته قبل الدخول في النصر، هل يصح أن هو يستمر معك؟ يعني إذا ساح عليك كده العدل ونزل، أو الطيب أنت عطيته في الشعر ونزل داخل ونزل، ما حكمه استدامة الطيب غير ابتداء الطيب؟ ابتداء الطيب في الإحرام حرام، ابتداء الطيب في الإحرام حرام، قول واحد. لكن الآن خلاف في الاستدامة، الاستدامة يعني حطيت طيب قبل الإحرام، حطيت طيب، وضعت طيبا قبل الإحرام، ثم بقي أثر هذا الطيب بعد الإحرام، وضعت طيبا قبل الإحرام، ثم بقي أثر هذا الطيب بعد الإحرام، هل يلزم منك أن تزيله أم لا؟ فجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا مانع من الاستدامة، لا مانع من الاستدامة، الاستدامة جائزة. دليلهم في هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت لكم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني لدخوله في الإحرام قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ودي حتى موضوع ثاني، الإحلال أنا أخذها أتكلم عليها بعدين. وكنت أرى وبيث الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما الرأس والجسد، الاستدامة في كليهما، لكن وضع الطيب بعد الإحرام حرام. فقلنا لكم ان قول الجمهور لا بأس بالاستدامة في الطيب في الرأس وفي الجسد، والإمام مالك يرى انها لا تجوز. اما في الفدية فله قول في ان فيها الفدية، وقول اخر يأثم بدون فدية. والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة يقول بالكراهة، والراجح قول الجمهور أنه لا مانع من الاستدامة للحديث أو للأحاديث التي ذكرتها. ولعل غدا في جلسة غد في الباب القادم نزيدها توضيحا. واضحة شوية ولا؟ نعم بإذن الله. دهن الطيب بعد الإحرام حرام، قلت غير مرة. لا يجوز لك أن تتطيب بعد دخولك في النسك، لا في الرأس ولا في الجسد ولا في الثوب. بل إذا فعلت ذلك فتكون أنت أتيت محظورا من محظورات الإحرام، وجمهور الفقهاء يقولون عليك فدية طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني نسيكة يعني تذبح يعني هدي، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. هذا في محظورات الإحرام، في المحظورات. فإذا لا يجوز وضع الطيب، لا يجوز وضع الطيب، لا يجوز وضع الطيب بعد الإحرام، لا في الرأس ولا في الجسد ولا في الثياب. عندك يطعم 6 مساكين، أو شيء النسك اللي هو يعني نسيكة يذبح كلبا، أو يضع 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. على التخيير، فدية الأذى على التخيير، على التخيير وليس على التكفير. فدية الأذى على التخيير، أما فدية أما كفارة اليمين فيها ماذا؟ فيها تخيير وترتيب. فيها تخيير في الثلاثة الأول، فإن لم يجد يعني يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد فيه فصيام 3 أيام. هذه فيها تخيير في الثلاثة، ثم الترتيب في الصيام، لكن فدية الأذى على التخيير. وهذه نتكلم علينا نفس الحديث هكذا. سيأتينا الحديث على كل حال، وغدا إن شاء الله بإذن الله نزيد وتوضيحا هي مسألة الطيب. طيب اليوم عندنا أصول لآخر جلسة كان في مصطلح. نعم لا يؤثر، لأن الآن لابد أن نفرق بين لبس ثياب الإحرام وبين نية الدخول في النسك. لابد أن نفرق بين لبس ثياب الإحرام وبين نية الدخول في النسك. لا يلزم من لبس ثياب الإحرام الدخول في النسك. يعني ممكن أنت هنا في فرسكور تلبس ثوب الإحرام إزار الرداء، ولا تدخل في النسك، تلبس ثياب الإحرام، تفعل كل المحظورات وتسافر وتأكل وتشرب وتغتسل وتضع الطيب وتخصر وتعمل كل شيء. فإذا مررت بالميقات أو حذيته دخلت في أي شيء؟ في النسك. بعد الدخول في النسك لا يجوز لك أن تأتي بأي من هذه المحظورات أو من غيرها. يعني لا علاقة بين لبس ثياب الإحرام والدخول في النسك. قد تلبس الثياب وتقعد يوم يومين ثلاثة مثلا في الميناء، تأخر ما فيش سفينة مثلا، مش عبارة، أو في المطار تأخرت الطائرة أو تخلفت الرحلة، هل نقول لك أنت جالس في المطار يومين ثلاثة أربعة وأنت في نسكك؟ إلا إذا لبيت من بيتك للحج أو العمرة. تمام؟ ممكن واحد يقول لا، أنا أخذ من بيت أقول لبيك اللهم لبيك ولبس، فدي خلاص إيه؟ دخل في النسك، لبى من بيتي. ما هو خلاص لبى من بيتي، ما هو فرسكور بيقول لك هذا المليار. دي على مسألة ثانية، مسألة هل يصح له أن هو يلبي قبل أن يحيط أجل. احنا ذكرنا لكم هذه المسألة، قلنا لكم أن الجمهور على الجواز وفيها قول بالتحريم وقول بالكراهة. طيب إذا أنت فهمت، يعني قد يلبي الإنسان من بيته، إذا لبى فقد دخل في النصوص خلاص، يجب عليه أن يمتنع عن محظورات الإحرام مطلقا. لكن نتكلم أن هو إنسان فاهم فهم فقيه طالب علم، فلبس الإحرام من بيته، قال لك والله ما فيش مكان في المطار أو في المينا أو في المنافذ، فهل بتحب لبس من هنا؟ وفضل ملابس ممكن يكون قاعد يوم يومين ثلاثة مساكن ثلاثة موصل، فلا يحرم عليه شيء إلا إذا ما لا دخل بالصدر ولبى بالصدر عند المرور بالميقات أو عند محاذاة الميقات. واضحة جيدة أن تسأل هذه المسائل جيدة، المسألة التي تشكل عليك أسأل فيها، لأن بعض الناس قد يعني في بعض الأشياء يفهمها يعني لوحده هكذا فهم غير صحيح، وأحيانا أثناء الشرح الواحد يقول بعض الأشياء يظن أن هي معروفة مثلا، مثل كلمة استدامة استدامة الطين مثلا كلمة مشهورة عند الفقهاء، فقد يشرح الشارح وهو يعني لا يدري أن بعض الطلاب يريد تفسيرا لمعنى الاستدامة، يعني بقاء الطين بقاء الطيب، فابتداء الطيب بعد الإحرام حرام والاستدامة جائزة على الخلاف الذي ذكرته لكم مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. قل على غدا نفيدها توضيح. أنا ما إذا قال لبيك اللهم لبيك خلاص، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إقامة لك بعد إقامة، وهذا معنى أنه دخل في النصب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فمن لبى فقد دخل في النصب، هذا الأمر. لكن كونه يلبي ولا يدخل في النصب يعني نعم شعب و يحرم
ولا يتخيل
يسرق الطين لم يمس الطين، هذا يقال
يعني
ما يقول لك هو نعم نعم يعني يقول ان احيانا قد ياتي الانسان طيب من الخارج يعني، فهذه يعني يمسحها ويغسلها يغسلها ويغسل ما مس الطيب من جسمه وثوبه، وساتكلم عليها ايضا كما قلت لكم بالتفصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الباب القادم في الباب القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى غدا. طب نقرا الان الاحكام الربعيه. نعم احنا بالنسبه للدروس ثبتنا يوم الثلاثاء جلسه صحويه، ويوم الاربعاء ان شاء الله سيكون فيه اكمال كتاب حلية طالب العلم الذي بداناه منذ حوالي اربع سنوات، فنكمل هذا الكتاب ان شاء الله في مسجد ابي بكر الصديق، سيكون يوم الاربعاء هناك درس في شرح كتاب او اكمال شرح كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر ابي زيد او ابو زيد في مسجد ابي بكر الصديق، سنكمل ان شاء الله يوم الاربعاء بعد المغرب شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر ابو زيد في مسجد ابي بكر الصديق في اخر هذا الشارع، في اخر هذا الشارع توجد معطره خلف المعطره جامع ابي بكر الصديق، فسنكمل فيه ان شاء الله يوم الاربعاء من كل اسبوع شرح كتاب حلية طالب العلم بعد المغرب ان شاء الله سبحانه وتعالى، ويوم الثلاثاء يخصص لدرس الصحويه بعد المغرب وبعد العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. نقرا الاصول الان نقرا. الأحكام الوضعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. أولا، الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقلا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب المال الملكي على عقد البيع مثلا. ولا يكون شيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة الشروط وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامت شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنقد مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع ما من تلزمه الجمعة شيئا بعد إنجائها الثانية على وجه لا يباع. ثانيا، والفساد لغة الذاهب ضياعا وخسرانا. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يصح به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليس في كتاب الله. والفاسد والباطل معنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح معتدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في الدرس السابق على أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ما هي الأحكام التكليفية التي ذكرناها في الدرس السابق؟ نعم، كم عدد جاء على الفرائض؟ واجب. طيب، فما هو الواجب؟ تعريف الواجب. كقوله تعالى. طيب، لا تعريف فقط، غيره بدل المحرم. المحرم على وجه الإلزام بالترك يعني. أحسن. طيب، ما هو المندوب؟ ولا يعارض. طيب، ما أسماء المندوب؟ أسماء طيب، ما الفرق بين السنة عند أهل الحديث وعند أهل الأصول؟ ما الفرق بين السنة عند أهل الحديث وعند أهل الأصول؟ أن يعرف الرسول. ما جاء بالنص؟ جاء النص مثلا بأخبار بني إسرائيل، جاء النص مثلا ب قصص الأخبار، يعني من التعريف أدق. تفضل. هذا اصطلاح اخر في باب العقيده. باب العقيده اقصدنا احسن ممتاز. هو المندوب، والمندوب هو دون إلزام. ممتاز رائد جيد. هذا شيء مهم يا أخوان لا بد تنتبهوا لها، لأن العلم من أهم أبواب العلم. قضية الضوابط والفروق، الضوابط والفروق هذه مسألة باب كبير ألف فيه أهل العلم كتبا. أن تعرف الضابط والفرق بين اصطلاح واصطلاح، ما الذي يضبط هذا الاصطلاح عند أهله، وما الذي يضبط ذاك الاصطلاح عند أهله. إذا أنت ضيعت الفروق وضيعت الضوابط، العلم كله يدخل على بعضها، والتعريف تدخل على بعضها، وتفقد التمييز. التمييز تفقد التمييز، فلابد تنتبه للضوابط والفروق في القواعد وبين تعريف أهل العلم، وتعرف أن أهل الحديث لهم اصطلاحات خاصة بهم، أهل الفقه لهم اصطلاحات خاصة بهم، أهل الأصول لهم اصطلاحات خاصة بهم. حتى إذا قرأت في كتاب من كتب أهل الفقه تعرف ماذا يريدون بهذه الكلمة، إذا قرأت في كتاب من كتب أهل الأصول تعرف ماذا يريدون بهذه الكلمة. وكما قال آخر مثلا السنة لها معنى آخر كبير، السنة معناها عقيدة أو كل ما يدخل في أمور الاعتقاد. وذكرت لكم أمثلة من الكتب، واحد يدخل في كتابا واحد شرح السنة للإمام اللالكائي مثلا، أو شرح السنة للبرفهاني، أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. فإنك إذا فتحت هذا الكتاب تجد كل كتاب يتكلم فيه أمور ماذا؟ أمور العقيدة. ما تجد فيه سنة السواك، ولا سنة الصلاة الراتبة، ولا سنة الاغتسال، ولا كذا. تجد كتاب السنة لعبد الله بن محمد أو الخلال كله يتكلم في أمور الاعتقاد. انتبه جدا لهذه المسألة، مسألة الفروق بين الاصطلاحات وبين الإطلاقات التعريف عند أهل العلم. طيب ندخل اليوم في القسم الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية. وليس المقصود الأحكام الوضعية التي وضعها الإنجليز أو الفرنسيون والتي هي موجودة الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا، المقصود الأحكام الوضعية الشرعية، يعني ما وضعه الشارع. وإذا قلنا الشارع يعني المشرع وهو الله جل وعلا، ما وضعه الشارع من علامات أو أمارات لثبوت حكم الأحكام أو نفي هذا الحكم أو نفاذ هذا الحكم أو إلغاء هذا الحكم. وسنعرف الآن هذه الألفاظ ماذا نريد بها. إذن الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من علامات أو أمارات لثبوت حكم أو انتفائه أو إنفاذ حكم أو إلغائه. ما وضع الشارع من علامات وأمارات لثبوت حكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. وسنأخذ الآن واحدة واحدة. هو على كل حال مرحب سهل، بس تحتاج منك إلى أن يعني تنتبه قليلا. أول حكم الأحكام الوضعية ذكره الشيخ هنا الصحة والفساد. الصحة والفساد، فالصحيح ضد السليم، ضد السقيم. الصحيح ضد السقيم، يعني الصحيح هو السليم، والسليم ضد ماذا؟ ضد المريض، يعني السقيم. الصحيح ضد السقيم أو ضد المريض. الصحيح عرفه الشيخ هنا بقوله ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه. الجويني في الورقات عرفه تعريف آخر برضو سهل، وهو ما يعتد به، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، ما يعتد به. يعني ما معنى يعتد به؟ يعني ما له قيمة، ما يعتد به. وطبعا أمثلة توضح هذا. الجويني عرفه في الورقات بقوله ما يعتد به وما يتعلق به النفوذ. هنعرف الآن معنى كل كلمة من هذه الكلمات. ما يعتد به يعني ما له قيمة، صلى صلاة أو حج حجا له قيمة، له قيمة، يعني له قيمة معناه إن خلاص صح أن نقول هذا الرجل أسقط عن نفسه ركن من أركان الإسلام، هذا الرجل أتى بركن من أركان الشريعة، هذا الرجل سقطت مطالبته بهذا الركن. ما يجيش واحد الأمير والسلطان يقول له يا فلان أنت عندك مال وصحتك طيبة ولم تحج، لماذا لم تحج؟ لا، ما فيش حد يكلمه خلاص، لأن الحجة التي حجها سقط بها الطلب، حمك الله، سقط بها الطلب، يعني مش حد يطلبه خلاص بالحجة، حجة فريضة، وبرئت بها الذمة، خلاص أصبح الرجل الحمد لله برئت ذمته بأداء هذا الركن من أركان الإسلام، وحصل بها الاعتداد، يعني لها قيمة، لها قيمة ولها وزن هذه الحجة، وأتى بها صحيحة ولم يخل بشيء من أركانها كما سنرى، ولم يأتي بمانع من موانع كالجماع مثلا قبل التحلل الأول، أتى بالحجة بكامل شروطها وأركانها، ولم يأتي بما يفسدها أو يبطلها. إذن هذا نسميه حج صحيح، عبادة صحيحة، عبادة يعتد بها، عبادة يعتد بها كالصلاة أيضا، نفس الشيء. الصلاة واحد صلى الصلاة صحيحة، يعني أتى بشروطها وصلاها في وقتها، وأتى بشروطها وأتى بأركانها وواجباتها، فهذه الصلاة صحيحة. يعني إيه صحيحة؟ يعني يعتد بها ويسقط فيها الطلب. ما يجيش واحد يقول له لا، يعني مثلا تقدم يتزوج من امرأة لولا أن يصلي، قلنا له أنت لا تصليش، أنت لا تأتي الصلاة ولا تصلي، نراك نصلي مع تصلي مع المسلمين، اذهب أولا فصلي مع الناس، ويأتي الأمير والسلطان يطالبه صلي صلي، ويتركه في مثلا في فرض الظهر الى اخر وقت العصر، يقول له صلي فان لم تصلي والا حبسناك والا قتلناك. اذا حصلت مطالبه، اذا لم ياتي للصلاه او اتى بها غير صحيحه، يمكن واحد يصلي بلا وضوء، اذا لا يعتدي بها عباده فاسده، ياتي للصلاه قبل الوقت، واحد يصلي الظهر الساعة 11 مستعجل، عاوز يروح الشغل ويسافر، رايح مصر او رايح الجامعة او فيش وقت، يقول لا اصليها احسن من ان كذا، الساعة كام؟ الساعة 11 بس نص ساعة مش مشكلة، فيصليها قبل الوقت. ما رأيك في هذه الصلاة؟ نسميها ايه؟ فاسدة، نسميها صلاة فاسدة، عبادة فاسدة. طب نطالبه بالصلاة ولا من الأول لا نطالبه؟ نطالبه. إذا أتى بالعبادة الصحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. أما العبادة الفاسدة لا تبرأ بها ذهنك ولا يسقط بها القلب، نطلب بها ثاني، ولا تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يعتد بها، يعتد بها بالنسبة للعبادات وبالنسبة للمعاملات. نقول هذه معاملة نافذة، نافذة يعني ترتبت آثار فعلها، آثار فعل هذا العقد عليه. يعني واحد مثلا اشترى شراء، اشترى سلعة من شخص، اشترى ثوبا مثلا، والشخص هذا البائع يملك الثوب، عنده محل ثياب وذهب مع الفلوس، فأعطى هذا المال للبائع، المشتري أعطى المال للبائع والبائع أعطى الثوب للمشتري. فنقول هذا عقد نافذ، عقد نافذ يعني ايه نافذ؟ يعني ترتبت آثاره عليه. ايه هي الآثار؟ ان البائع تملك الفلوس المال، والمشتري تملك السلعة اللي هو الثوب. واحد راح يشتري مثلا فواكه او خضار او ارز مثلا من رجل عنده يملك الارز ويبيع ويشتري، وهذا يملك المال. يقول انتقل ملك المبيع اللي هو الارز مثلا للمشتري، وانتقل الثمن في ملك البائع. فنقول هذا بيع نافذ، هذا عقد صحيح، عقد نافذ يعني عقد صحيح. طيب لو حصل فيه مانع، كأن يكون هذا الرجل مثلا يبيع ما لا يملك، شفت سيارة واقفة قدام محل، قلت الرجل صاحب المحل السيارة هذه ما شاء الله جميلة أعجبتني أريد أن أشتريها منك، قال تفضل فيش مانع، واتفق معك على أن يبيعك هذه السيارة، وأخذ المال وأخذت السيارة. ثم فوجئت بأن هذه السيارة ليست ملكا لهذا البائع، فهل هذا العقد نافذ أم غير نافذ؟ غير نافذ. صحيح أم فاسد؟ فاسد. هذه مسألة تسمى بيع فضولي ومبحث الفقه، لكن نحن الآن في ظاهر هذا البيع أنه بيع فاسد وعقد فاسد ولا يصح ولا تترتب آثاره عليه. لم يتملك المشتري السلعة ولا يتملك البائع عليه المال، لأن هذه السلعة ليست ملكا له، انه باع مالا يملك. لكن لو كانت هذه السيارة ملكا له فإن هذا البيع صحيح وبيع نافذ وعقد نافذ، لأنه ماذا؟ لأنه توفر فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. نرجع إلى مرة ثانية إلى تعريف الشيخ بعد هذا الشرط، نقرأ التعريف مرة ثانية. يقول الشيخ الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، سقط به الطلب، زي ايه؟ ان يأتي للصلاة في وقتها تامة الشروط والاركان والواجبات، صلى بعد دخول وقت واتى بشروط الصلاة من تطهير الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان والتوضأ واستقبل القبلة، كافة شروط صحة الصلاة، واتى باركانها من التكبير وقراءة الفاتحة على قول والركوع والسجود وغير ذلك، أتى بالصلاة وقتها تامة الشروط والأركان والواجبات، هذه عبادة صحيحة. طيب وعقد صحيح أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء الموانع، كما ذكرنا لكم من شروط البيع هو يملك المبيع، يملك المبيع ولا يكون في البيع غرر ولا يكون فيه جهالة، فإذا أتى بالبيع تم شروطه فإن بيعه صحيح وهذا عقد صحيح نافذ. طيب هذا بالنسبة لي الصحيح. ضد الصحيح الفاسد. سننتقل للفاسد ثم نرجع مرة ثانية لما ذكره الشيخ هنا من الشروط والموانع. الفاسد يقول الشيخ هو الزاهد ضياعا وخسرانا أو خسرا، والفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه سواء كان عبادة أم عقد. قلنا زي في العبادة، زي عبادة مثلا لم قبل الوقت مثلا، أو عبادة لم يتطهر لها، أو بيصلي وعليه نجاسة في ثوبه وهو عالم، أو في مكان صلاته هو عالم، أو في جسده هو عالم ليس بناسه. فهذه كلها قلنا عبادة، عبادات فاسدة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. والعقود نفس الشيء، العقود نفس الشيء، كما قلنا لكم يبيع ما لا يملك، يبيع بيع في غرر، يبيع بيع في جهالة، يبيع السمك في الماء، يبيع الطير في الهواء. شوف واحد مغفل جاي من ما شاء الله الحديقة عندك ما شاء الله والبستان فيه طيور كثيرة، يقول لي تفضل اشتري، والله انا عاوز ما شاء الله حمام كثير هنا، يقول خذ لك 20 ثمن 10، والله يا ما شاء الله ده فرصة ده تعوض. طب ايه رايك نخلوهم 50 ثمن 20؟ يقول لك مش مشكلة خلوهم 50 ثمن 20. اخذ الفلوس قال له تفضل خذ راحتك، خذ راحتك قدامك اسبوع ولا ايام، واخذ الفلوس ومشي. يعني غش في الشيء. هذا اسمه في انت في الخيار، خيار الغبن الخداع، اما ان ترجع اليه السلعه ياخذ السلعه ويرد المال، او تاخذ الفرق الارش اسمه الارش، تاخذ الفرق يعني بين الشيء فيه عيب والشيء صحيح. نفترض الكيلو مثلا صحيح بخمسة جنيهات، والكيلو اللي اعطاك اياه مثلا رديء بجنيهين، فاما يعطيك ثلاث جنيهات فرق تاخذ السلعه وتروح، او ترجع اليه المبيع وتاخذ المال. واضح؟ طيب هذا الفاسد في العبادات والفاسد في العقود. يقول ان الفاسد بمعنى الباطل عند عدم اهل العلم او عند الجمهور، ان احببت ان تقول الا في موضعين اثنين، الا في موضعين. يعني الان سيذكر ان او ذكر ان الفاسد بمعنى الباطل عند جمهور اهل العلم، وهذا التفصيل سيذكره عند الحنابلة، وسنذكر بعد ذلك الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية. سنذكر بعد ذلك الفرق بين الفاسد والباطل إضافة لما ذكر الشيخ هنا. الشيخ هنا يقول الفاسد والباطل بمعنى واحد، يعني عند الحنابلة ومعهم كثير من أهل الأصول، إلا في موضعين. يعني إذا قلت هذا شيء فاسد كقولك هذا شيء باطل، إلا في موضعين اثنين، في الإحرام. في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول، وطبعا الآن نحن لم نصل إلى التحلل الأول في الحج، لكن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة على قول، وعلى قول آخر أن يحصل برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير أو الطواف، طواف المال، طواف الإطالة، طواف الزيارة. فالتحلل يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد. فلو واحد قبل أن يرمي جمرة العقبة وهو بايت في بيت مزدلفة قبل ما ينزل إلى منى جامع سواء جامع أهله أو غير أهله، يعني في زينة، يعني هم وطئ سواء واطي في نكاح صحيح او في غير صحيح، المهم واطي او خلاص، فان حجه نقول باطل ولا فاسد؟ نقول فاسد، حجه فاسد، ويترتب عليه خمسه امور سنذكرها ان شاء الله في كلام على التحلل الحج حتى ما ندخل الان فقه في الاصول. نقول حجه فاسد لانه وطئ جاء مع قبل التحلل الاول، عليه نقول عليه حجه فسد حجه، ونقول له كمان عليك ايه ان تقضي هذا الحج، ان تمضي فيه كمان زي ما انت تكمل، وان تقضيه في العام القابل، وان تفدي ببدنه، تفدي ببدنه، وان تتفرق، يعني انت وزوجتك اذا كانت زوجته، اذا كان زوجته ويأثم بفعله ذلك، ويأثم بفعله ذلك. فنحن مش ندخل في تفصيل ذلك، لكن هذا على وجه يعني الاجمال. اذا نقول له حجك فسد اذا وطئ قبل التحلل الاول، حجه فسد. طيب عرفنا هذا. لو ان هذا الشخص نفسه اثناء الحج ارتد عن الاسلام، هو في عرفه مثلا سب الدين مثلا، والعياذ بالله، واحد يقول مثلا تعالى يا اخي الكريم اسكن هنا عرفه، تقفش برا في وادي عرنه لان حجك لا يصلح، قال له كذا كذا وسب، والعياذ بالله، وخرج من الشريعه، خرج من الدين. نقول هذا حج فاسد ولا باطل؟ نقول حجه باطل، حجه باطل. هذا الفرق بين الفاسد والباطل في المسألة الأولى في الإحرام. واضحة ولا غير واضحة؟ اللي هو مين ده؟ الباطل يقضي زي ده هو كافر. هيروح على طول بقى خلاص. لأن ايوه ما تصدقش في هناك ناس تروح تنسى يعني الكعبة اصلا، تنسى تماما. نعم يعني الحج احنا قلنا الفاسد ما وجب فيه المضي يكمله، والباطل ما لا يجوز فيه له المضي فيه. عرفت الفرق الان؟ اذا قلنا فاسد نقول له حجك فاسد ووجب المضي فيه، هذا قضاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. المضي فيه هو يكمل يعني، يكمل يعني، يكمل يعني، وقف يعني، وطئ قبل ماذا؟ قبل تحال الأوزمة يوم مجدلفة. احنا قلنا عليه القضاء السنة التي بعدها القابلة، احنا قلنا عليه ان يقضيه في قابل. اما الباطل فنقول له لا يجوز له ان يمضي فيه لانه اصبح كافرا برا. واضحة يا اخي؟ احنا الان لم نفصل، لم نفصل يعني، ما كنا احكام شكل الدين، وهذا احنا نقول يعني ان هو كفر بسبب الدين او بغير سبب الدين ليوم اخر، ولا نفصل، لا لم نفصل فيه يعني. فالاحكام التي تترتب عليه قلنا هكذا، يبطل حجه ويسمى حجه حج باطل. اكيد أكيد الشركان في عدم صحة والقبول. صح. طيب الموطن الثاني في الفرق بين الفاسد والباطل، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. يعني اشتراط الولي للمرأة في النكاح للمرأة البكر جمهور أهل العلم على أنه يجب ولا بد من وجود الولي لحديث لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاحها باطل باطل باطل. إلا أن الأحناف يرون أنه لا يشترط. فقول الجمهور هو قول راجح لأن الحديث يؤيده. فإذا وجدنا امرأة أو رجلا نكح امرأة بغير ولي فنقول هذا نكاح فاسد ولم يقول باطل، نقول هذا نكاح فاسد. وكل ما ترتب على هذا العقد فهو فاسد أيضا، كل ما ترتب على هذا العقد فهو فاسد أيضا. يعني هذا عقد، فهذا عقد فاسد. يعني ايه كل ما ترتب عليه فهو فاسد؟ يعني الرجل الذي نكح هذا النكاح الفاسد اي نعم لا يرثها ولا ترث، لان هذا النكاح لا تترتب اثاره عليه، لا تترتب اثاره عليه، اثار هذا العقد لا تترتب عليه. فإذا حصلت وفاة مثلا لا يرثها ولا ترثه، وغير ذلك من الأحكام. المهر لا، الأولاد ينسبان إلى، لأن هذا يسمونه نكاح في شبهة، ينسبان إلى الأب. نعم ينسبون الأب. طيب كالنكاح بلا ولي فهذا يسمى فاسدا. والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة، امرأة في العدة كامرأة توفي عنها زوجها وعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، فجاء واحد ولف ودار تريد زوج للمرأة وعقد عليها، وعقد على هذه المرأة، فهذا النكاح باطل، فهذا النكاح باطل ولا يسمى فاسد. لماذا؟ لأنه ليس فيه شبهة، لأنه ليس فيه شبهة، وإنما الجميع أجمع أهل العلم على بطلان هذا النكاح. أما الأول ففيه شبهة، شبهة من دليل هو قول الأحناف. يعني قد واحد يقول والله أنا سمعت واحد أفتاني واحد كذا، لكن لن يجد أحدا يفتيه، لن يجد أحدا يفتي هذا الشخص، لأن يجوز له أن ينكح المعتدة التي في عدتها، فنكاحه باطل باطل باطل. الأحناف عندهم تفصيل، الأحناف عندهم تفصيل بين الباطل والفاسد. الفاسد عند الأحناف ما يمكن تصحيحه، ما يمكن تصحيحه كبيع درهم بدرهمين، بيع درهم بدرهمين هذا ربا. واحد مثلا مستعجل عاوز فلوس لمشوار مزنوق عاوز كذا، فأعطاه درهما على أن يعطيه ما يرجع درهم، فأعطاه درهما على أن يعطيه درهمين عند الرجوع، هذا يسمى بالنكاح الفاسد، لأنه يمكن تصحيحه. إزاي؟ نقول له أعطيه درهما واحدا، أعطيه درهما واحدا مكان الدرهم الأول الذي أعطاه. فعندهم النكاح الفاسد الأحناف ما نهي عنه لصفته، ما نهي عنه لصفته الفاسد. نعم نقول الفاسد عند الأحناف ما نهي عنه لصفته أو ما أمكن تصحيحه، أو ما أمكن تصحيحه، نهي عنه لصفته بخلاف ما نهي عنه لأصله. يعني كمثلا شراء الخنزير مثلا، أو نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم هذا منع عنه الأصل. أما النكاح بدون ولي، النكاح بدون ولي فنهي عنه، نهي عن هذا النكاح لوصف فيه، لوصف فيه. فإذا صححنا هذا الوصف فمعنى النكاح صحيح. إذا قلنا فين الولي، هات الولي، احضر الآن، احضر الآن واشهد على هذا العقد مع الشهود. يعني دي مسائل فقهية خليها شوية على أساس يكون فيها تفصيل. يعني أنا أقصد يمكن تصحيح هذا الفاسد. كان تنكح المرأة أو ينكح الرجل المرأة بدون ولي، فإذا أتى الولي فقد صحح هذا العقد. طبعا نقول أتى الولي يعني مع بقية الشروط، مع بقية الشروط فقد صحح هذا العقد. أما ما نهي عنه لأصله كبيع الخنزير مثلا أو كنكاح ذوات المحارم، هذا مش ممكن في وقت من الأوقات يصح أبدا. أو بيع المجهول مثلا، أو بيع الغرض، مش ممكن بيع الغرض يكون في يوم من الأيام بيعا صحيحا. أو الصلاة بدون طهارة. طيب إذا عرفت الآن الفرق بين الفاسد والباطل عند الأحناف، الفاسد عندهم ما يمكن تصحيحه، والباطل عندهم ما لا يمكن تصحيحه، ما لا يمكن تصحيحه. نعم نعم ما هو الحاجة مش موجود أصلا عنده هي. نعم هو دي شيء يعني نقصد. طبعا الأمثلة الكرة الفقهاء يعني نحن نأخذ على سبيل المثال، ولكن من ناحية فقهية، من ناحية فقهية قد يأتيها بعض المناقشات كبيع المجهول مثلا. فنقول الآن مجهول، طب ممكن المجهول هذا يكون معلوم. نعم ممكن، لكن نحن نتكلم عن الواقع، يعني الواقع اللي هو بيبيع فيه، بيبيع شيء مجهول ولا يملك هذا المجهول، هو ليس في حوزته. لكن إذا قلنا أنه سيذهب ويأتي به ويشتريه ويتصرف فيه خلاص تصبح مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم طبعا المسائل الفقهية في الأصول نحن نأتي بها على سبيل المثال فقط للتفهيم، وإلا فالمسائل الفقهية ليس لها دخل في أصول الفقه، جزئيات الفقه ليس لها دخل في الأصول. نحن نتكلم على أصول الفقه، لكن لابد أن نأتي بأمثلة فقهية لتوضيح المسائل. كل هذا الكلام كان في الصحيح والفاسد، نعم اللي هو والباطل والفاسد، والكلام عن الباطل والفاسد عند الحنابلة وعند الأحناف. نحن الآن أخذنا إما تقول شيئا واحدا من الأحكام الوضعية باعتبار أن الصحيح والفاسد متقابلان، أو أخذنا شيئين اثنين. بقي عندنا الآن الشرط والسبب والمانع والرخصة والعدل. نأخذ حاجة منهم ولا نقف هنا؟ أخذنا الآن حاجة واحدة فقط. طيب نأخذ الشرط. الآن الشيخ هنا ذكر كلمة كان المفروض نقف عندها، قال الشيخ ولا يكون الشيء صحيح، الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه، بتمام شروطه وانتفاء موانعه. طبعا هذه الكلمة مهمة جدا، بعض تحتها خطا، وهذه الكلمة تحتاج إليها كثيرا خاصة في الكلام في العقائد في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع، مسألة خطيرة جدا نتكلم عليها كثيرا. الشيء والحكم لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فنحن الآن نتكلم عن الشرط أو الشروط. الشرط لغة هو العلامة، الشرط أو الشرط العلامة، أشراط الساعة يعني علامات الساعة. والشرط في الاصطلاح يعني اصطلاح العلم وصف، تعريف يعني عرف الآن الشرط في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مرة ثانية، الشرط وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من اللي حفظ يقول لي الله إذا حفظ عندك يعني مش مشكلة، بس هذا اللي قلته أول. وصف ظاهر طيب دي معناه انت كنت حاضر برا المسجد، هذا احنا نشكر هو كلامك صحيح، كلامك صحيح لكن انا كنت اريد ان تسمع بعض كلامك. نعم احسنت، كتبت اللي انا قلته الان، اقرا اللي انا قلته الان كده. لا تعريف الشرط، نعم. طيب سمع سمع ولا تسأل؟ يلا سمع. طبعا هو الأخ قال مثال واضح، الأخ السعيد هيقول المثال، مثال على الشرط. طيب غير وضوء، ماشي غيره، استقبال القبلة، شرط في صحة الصلاة، في الزكاة، حولان الحول، بلوغ النصاب. طيب نعم في الزكاة ولا في السرقة؟ السرقة تدخل. طيب عليك. طيب إذا عرفنا الشرط، يبقى الشرط سهل، الشرط سهل. ننتقل إلى شيء آخر، ننتقل إلى المانع مثلا، لأن الشيخ قال بتمام شروطه وانتفاء موانعه. الموانع الشرط مع كله وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد الحكم، يعني إذا فقدنا الطهارة أو فقدنا استقبال القبلة مثلا في الصلاة يلزم من هذا عدم الحكم، يعني عدم صحة الصلاة. تمام. طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني قد يكون الشرط موجودا ولا يكون المشروط موجودا، يعني ممكن انت مثلا تستقبل القبلة وما تصليش، ممكن تتوضأ ولا تصلي، ممكن يحول عليك الحول ولا تزكي. لماذا؟ عشان ما فيش اصلا فلوس تبغى النصاب. تمام. هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بعض العلماء يقول ولا عدم لذاته، واحنا يعني طرحناه حتى لا ندخل في تفصيل اخر. المانع، المانع، المانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم المانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب. وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب. ايضا دي سهله خالص اسهل من الاولانيه. وصف المانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده. انتبه الان كان في الشرط يقول يلزم من عدمه، اما احنا هنا نقول يلزم من وجوده. يلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب. طيب كمثلا في عدم الحكم مثلا نقول كالأبوة. الأبوة مانع من القصاص، هل مثلا رجل قتل ولده لأي سبب من الأسباب سواء قتل يعني فيه شبهة أو ليس فيه شبهة، المهم الرجل قتل ولده فالحكم هنا هو المقتضى يكون القصاص، لكن الذي منع هذا الحكم منع تطبيق هذا الحكم وجود ايه مانع وهو الأبوة. الأبوة ازاي؟ يعني كما ان هذا الرجل كان سببا في حياة الابن فوجوده فلا يكون الابن في وقت من الاوقات سببا في فناء الاب او في افناء الاب او في اعدامه، فنقول هنا بان الأبوة مانع من القصاص. في حديث في مقال في حديث في مقال هو في من لمن لمنع الايه القتل الاب لابنه. طيب هذا الامر الاول قلنا ما معنى كده المانع، تعريف المانع نقوم شرحه. نعم احنا قلنا عدم الحكم او بطلان السبب، عرفنا عدم الحكم او بطلان السبب مثلا كالنسب. النسب سبب في الميراث في الارث، انت ترث اباك والاب يرث الابن والزوجه ترث الزوج والعكس الى غير ذلك، هذا سبب الإرث. احنا قلنا قبل ذلك أبيات لكم ترحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه لوراثه. يلا لكتابه يكمل الآن. أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه لوراثه. من رفع عيد هناك وهي لخدناه درس إيه؟ وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. او اقولها مره ثانيه حفظت ولا لا؟ انا قلت لك انت تبقى تحفظها ازاي اصلا؟ لا وتكتب. قيد العلم بالكتابه او بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، العلم قيد والكتابه قيده. يقول الرحبي صاحب الرحبيه في منظومه علم الفرائض اسباب ميراث الورى ثلاثه، يعني الأسباب التي يرث بها الناس محصورة في ثلاث أشياء، كل يفيد ربه الوراثة، يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة، يعني أي سبب من هذه الأسباب تتوفر في الشخص فإنه يرث. كل يفيد ربه، كل كفلان، كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة. الشطر الثاني وهي نكاح، نكاح النكاح يعني صحيح، وولاء شرحت لكم الولاء الماضية ونسب، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للموارث سبب، يعني في سبب آخر غير هذه الثلاثة. يعني مش ممكن تأتي أنت الآن تفكر تقول أجيب لي شيخ واحد ما ليس فيه الثلاثة أبدا، مش ممكن تجيب واحد يأخذ عن هذه الثلاثة. كل اللي يارث لابد يارث بواحدة من هذه الثلاثة، نكاح للمصاهرة وولاء اللي قلت لكم تكلمت في العتق في المرة الماضية، و ايه نسب ما بعدهن للمريض سبب. فواحد ليه نسب مفروض ومات مورثه، فبعد البحث والتنقيب وجدوا ان هذا الشخص الميت مات مسموما مثلا. بحثوا فوجدوا اقرب الاشخاص المشتبه فيه وهذا القريب له النسيب له، يعني اعتبروا ابن اعتبروا اب اعتبروا زوجة كما يكون. وبدأ يقول يا جماعة والله هذا الميت اريد ان ارث منه، عنده ملايين، كيف تمنعونني من الارث؟ كيف تمنعونني من الارث وانا عندي سبب للميراث، وهي انني ابن او زوجة او زوج؟ قل الله احنا عندنا مانع، عندنا مانع منع او ابطل السبب الذي انت كنت تترث به، عندنا مانع ابطل السبب الذي انت كنت تترث به. ايه المانع؟ يقول انت اللي قتلت المورث من اجل ان ترثه و استعجلت شيئا قبل اوانه. والقاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، القاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب او عوجل بحرمانه. نقول له انت ملكش حاجة، وجد مانع يمنعك من الارث وأنت ليس لك ولا مليم اذهب. فهذا الآن مثال على مانع، المانع اللي هو بطلان السبب، وذكرنا المانع الذي فيه عدم الحكم. أنا أخذ آخر شيء اللي هو السبب. نقولنا الأحكام الوضعية ذكرنا الصحيح فاسد الشرط المانع السبب، الشرط المانع السبب. السبب سهل جدا، اسهل من اللي فات، وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. السبب بكل بساطه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. مثلا في العبادات، مثلا السفر سبب لقصد ماذا؟ قصد الصلاة. والسفر سبب لأي شيء أيضا؟ للإخلاص. تمام. أيضا غروب الشمس او سقوط الشمس الافق سبب لاي شيء؟ سبب للافطار الصائم ولدخول وقت المغرب. طيب المساله التي ذكرناها قبل قليل القرابه او المصاهره والولاء سبب لاي شيء؟ سبب لماذا؟ سبب الارث. ها القرابه او المصاهره او الولاء سبب لماذا؟ الارث. تذكر الدليل؟ ها. يلا اذكر الدليل على ان القرابه سبب الارث. كل يفيد ربه الوراثه، الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن سبب سهل خالص. هؤلاء كده ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. المواريث حضرتك بقى حفظة كده يكون حفظ الرحبية كلها سمعها. لا بسيطة خالص إن شاء الله تفيد فيها بإذن الله، تخلصها بإذن الأسبوع هذا السعيد. أسباب ميراث الورى ثلاثة، هو الرحبي يقول في يعني في عندما ذكر المواريث المقدرة في كتاب الله قال والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. الثلثان والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ، عندما ذكر الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا قال والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. فأنت خلك وقت الحفظ في اليوم نصف ساعة تزيد أو تقل، ممكن راكب السيارة مروح مثل وقت في الطريق تفتح دفتر هكذا وبسرعة التعريف هذه تمر عليها، ما تصل إلى بيتي إن شاء الله إلا وأنت تحفظها. تعريف هذه كلها أدنى كم تعريف اليوم شيء بسيط، خلنا الصحيح وضده الفاسد، خدنا الشر والمانع والسبب، خمسة تعاليم شيء بسيط جدا يعني أخذ منك عشر دقائق. طيب أظن نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله في مصطلح الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.